بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى حول أحد أهم القضايا المحورية التي ينبغي أن نعيها جيدا في هذه الآونة، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تبرز أهمية هذه القضية من جهتين. الجهة الأولى أن هناك من يريد أن ينزع عن هذه الأمة الصفة التي صارت بها خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة صارت خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وكانت الخيرية قبل ذلك في بني إسرائيل، ثم نزعت منهم لما تركوا هذه الخصلة ووضعت في هذه الأمة. فنريد أن نعرف هذه الخاصية من خصائص أمتنا والأدلة الدالة على أهميتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المعركة الآن حول هذه الشعيرة، فينبغي أن نهتم بها وأن نهتم بفقهها وآدابها، لأن أي إساءة تطبيق لهذه الشعيرة من المتوقع أن يستثمره الأعداء، لأنهم ابتداء لا يريدون لهذه الشعيرة أن توجد. نحن نعلم يقينا أن الأحداث التي ألصقت بالملتزمين هي بعيدة كل البعد عنهم، ولكن أيضا من باب الاحتياط ومن باب الاطمئنان ومن باب أن نكون قد فعلنا كل ما في وسعنا، علينا أن نحيي فقه الأمر عفنا عن المنكر لهذين الغرضين. الغرض الأول أن تتذكر الأمة أن هذه خاصية خيريتها، فلا ينبغي أن تتوانى فيها مطلقا. والغرض الثاني أن تتذكر الأمة أن كل خير له ضوابط، وأنه إذا أسيء استعماله فإن هذا قد يؤدي إلى نفور الناس من هذا الخير، أو إلى استثمار الشيطان لهذه الأخطاء لتنفير الناس من هذا الخير. معنا لشرح رياض الصالحين، رياض الصالحين طبعا الإمام النووي، والشرح للشيخ العثيمين رحمه الله، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كتاب رياض الصالحين اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، فهو يأتي بالأحاديث في كل باب من الأبواب، من أبواب الفضائل والأخلاق وغيرها، بالأحاديث التي في هذا الباب، لكن تيمنا بالقرآن وتشريفا له غالبا ما يقدم بين يدي الباب ببعض آيات في هذا الموضوع. فقدم في هذا الباب قوله تعالى، قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، قال المؤلف: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر يقول: صلي، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. وهناك مرحلة أخرى وهي التغيير، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا الكلام مهم في غاية الأهمية. أولا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هذه فريضة قرآنية، لأن احنا الآن بنواجه بأقوام يأتون بأفكار مخالفة للإسلام، ثم إذا قيل لهم: أنتم مسلمون، لماذا تريدون أن تطبقوا فينا خلاف الإسلام؟ يقولون: نحن مشكلتنا مع الإسلاميين لا مع الإسلام. نقول لهم: خلاص، اعتبر الإسلاميين دول لا وجود لهم، الجماعات الإسلامية والأزهر كمان وكل المؤسسات الدينية خلاص تركوا الدعوة إلى الإسلام. قل لنا أنت الإسلام اللي أنت عايزه، ما أنت برضو حتى أنت بعد ما سبناك تتكلم قلت الليبرالية ما قلتش الإسلام، يعني إذا مشكلتك مش مع الإسلاميين. لا لا، ما أنت لو فهمتوا هتلاقوا الليبرالية هي هي الإسلام. طب ما تكلمنا بالإسلام أحسن، مدام هي هي الإسلام، إذا لم يكن في الأمر حيلة، إذا لم يكن في الأمر كمين، طب ما تكلمنا بالإسلام أحسن طالما هي هي. أو حتى يعني لما تيجي تدعو للليبرالية قول آية والحديث والحاجة، يعني فنحذر من تطرس أعداء الإسلام بأنه مشكلته مع الإسلاميين. طبعا احنا يعني لن نفترض في أحد سوء النية ولن نفترض في أحد الكذب، ولكن واقع الأمر أنه بيخالف الإسلام مخالفة صريحة جدا، ثم يقول: نحن مع الإسلام ولكن ضد فهم الإرهابيين والمتطرفين للإسلام. طب هل هم لديهم فهم للإسلام؟ هل قرأوا القرآن ومروا على كل آيات الأحكام وفهموها؟ هل درسوا السنة؟ ولا هو فهم للإسلام فهم أخذوا في الجامعات الأجنبية أو أخذوا من وسائل الإعلام، وهو متصور كده حياته كلها درسها في دراسة الفلسفة الغربية وعنده مفهوم للإسلام مختزل يصادم النصوص الصريحة في القرآن والسنة، منها أنه عنده مفهوم الإسلام مفيش حاجة اسمها أمر بالمعروف عن المنكر. إزاي؟ هل دي جابها الإسلاميين؟ هل دي حتى ده احنا بنقول دي مش في السنة؟ يوم بعض ضعاف النفوس يبتدي يتكلم على إيه حجية السنة ده في القرآن: من خصائص هذه الأمة ومن أسباب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى إذا عندما يكلمنا أحد ويقول أنا مشكلتي ليست مع الإسلام ولكن مع فهم الإسلاميين للإسلام، نقول له طيب يا ريت تدينا فهم، بس حبذا يكون فهم مستند لنصوص الكتاب والسنة. اسمح لنا نقول لك بعد ما تعرض لنا فهمك أنت للإسلام إن احنا نسألك وماذا ستفعل في هذه الآية، وماذا ستفعل في هذه الآية، وماذا ستفعل في هذه، لأن أنت لو سألت لك الإسلام يعني إن أنا بقى علاقة بيني وبين ربنا ومعرفتي برب، طيب خلاص كل ده جزء من الإسلام، لكن في حاجات تانية في الإسلام هنعمل فيها إيه؟ من أهمها دلوقتي لو عايز تعرف الفرق الجوهري بين الإسلام وبين اللي بيسموها الليبرالية، أحد الفروق الجوهرية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب ندي مثال يوضح. حرم الله عز وجل الخمر وأوقع وشرع عقوبة عليها، أنا كمسلم يجب علي أمتنع عن شربه وأنهى من أرى يشربها. يبقى في درجة أنك أنت تمتنع، وفي درجة أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والدرجة دي مذكورة في القرآن اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل دول ثلاث درجات في الكلام الرائع اللي قاله الشيخ العثيمين حنقراه تاني. طب ننهى عن الايه؟ عن المنكر. الامر الثالث نعتبر دي جريمه من الناحيه القانونيه، يعني السلطات المنوط بها تعقب المجرمين تعتبر دي جريمه لان الشرع اعتبرها جريمه. البعض احيانا يقول لك ايه؟ الشرع يحرم ونحن لا نجرم. اذا انت نابست الشرع وصادمت الشرع، لانه ما دام ان الشرع حرم لابد ان تجرم انت. يبقى الدرجه ان لابد، ومش عايزين نخوض كتير في الاليات، يعني يقول لك طب الاليات دي يعني بقى في فصل بين السلطات، وفي سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه. نتجاوز ده كله ونقول له احنا عايزين في الاخر في المحصله دون اليه، لما ربنا يحرم الخمر تبقى مجرمة قانونا، واي آلية حتى لو كانت مش بتاعتنا هنقبلها من باب يعني ان احنا ما نعطلش المراكب السائرة، بس ايه ما تصدمش الدين، حتى لو كان فيها قدر من التعنت فبنقول له بس ادينا آلية نخلي المحرم شرعا مجرم قانونا. وبعدين التجريم لا، لو في عقوبة مقدرة شرعا ما جيش اقدر عقوبة تانية من عندي، اقدر اللي هي العقوبة المقدرة شرعا. دول اربع حاجات اي مسلم لا يستطيع ان ينازع فيهم. طيب الليبراليين هيقولوا لنا ايه بقى لو استطاعوا تطبيق الليبرالي؟ يقول لك انت ما تشربهاش انت حر، وما عدا ذلك ما تتكلمش فيه خالص، ما تتكلمش فيه من اول. لو لقيت جارك معاه زجاجة خمر لو انت قلت له اتق الله تبقى انت راجعي ومتزمت ومعتدي على حرية الاخرين. فين يدعون الى الخير ويأمرون عن المنكر؟ لا دي ملهاش وجود عندهم، ده هو يذم من تدخل في حرية الاخر. تقول له طب ما تعالى نحسبها تاني، يعني هو الراجل ده قال انا مسلم، فاذا اختار الاسلام عقيدة وشريعة، ما فرضتش عليه انا الاختيار ده، وهو عارف ان الاسلام فيه تحريم الخمر، وعارف ان الاسلام بيوجب على المسلمين ان يتناصحوا فيما بينهم، فهو الراجل باختياره الحر اختار ان يبقى الخمر حرام عليه، وانه لو حب يشربها بيعطي حق لكل مسلم ان يقول له دي حرام. يقول لك لا 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 ما فيش كلام من ده، انت الان بتمارس قهر على الانسان، سيبه بحريته. طبعا حريته دي احنا عارفين في الاخر يعني من سيتلاعب بهؤلاء الشركات. لو نتكلم في مثال الخمور، فشركات بيع الخمور هتعمل الاعلانات اللي بتزخرف وتزين وتثني على الخمر وعلى انها بتزود النشاط وعلى انها بتوجد السعادة وكل ده، انت مش من حقك انت تتكلم، لان الليبرالية الاخلاقية معها ايه؟ الليبرالية اقتصادية، بمعنى زي ما هو ان ده من حقه يشرب والتاني من حقه يتاجر، واللي من حقه يتاجر من حقه يعلن عن السلعة، واللي بيعلن عن السلعة من حقه يزينها الى اقصى درجة هو عايز يعملها. طب انا دلوقتي هيبقى ابنائي وابنائك وابناء المجتمع المسلم كله، انت مش قادر مكبل. صحيح في جيل هينقرض يوما ما، نسأل الله تعالى لا يكون ده، على مش شايف ان الخمر حرام وممتنع بس مش قادر يقول، والليبرالية الاقتصادية عطية للناس حرية انها تعمل مصانع خمر وتبيع وتعلن وتغري، كل ده انت تقدرش تتكلم فيه. فيبقى هو الحاجة الوحيدة يقولك انا مش هعتدي على حريتك الدينية، مع انهم يعتدون، وانما منع النقاب في فرنسا وغيره، لكن شوف بقية الهدم لمعالم الاسلام. هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر اختص به الاسلاميون؟ احنا ده جبناه من عندنا. طب خلاص يا اخوانا، اللي عايز يسوق لنا الفكر دوت ياريت يجاوبنا على هذه الايات ويشرحها لنا، يشرحها لنا هيعمل فيها ايه، وهل الفهم ده جابه من الازهر؟ الازهر ما بيقولش كده، مش هم كل حاجه يقولك لا اصل انتوا يعني لكم فهم خاص والازهر هو المؤسسه الدينيه الرسميه. وبعدين تيجي تلاقي طيب هتقولنا الازهر بيقول ايه في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي يراد لثوابت المجتمع ان تهدم، فهو مش هيسمح لك. ده لو سمح الكلام النظري، الكلام النظري خلينا نمشي على النظري بلاش التطبيق العملي، التطبيق العملي سيء جدا. كلام النظري عندهم هيسيبك انت، مش هيجبرك تشرب خمر، بس هتلاحقك الاعلانات والاغراءات، او هتلاحق ابنائك واخوانك واسرتك وانت عاجز ان تفعل شيء. وحتى لو انت قدرت تقفل على اسرتك بصورة او باخرى، ده انت عندهم هتبقى معرض للذنب. لكن لما تغزوك هذه الاشياء في جارك، ما ينفعش حتى تقول لابنك بلاش تلعب مع فلان لانه سيء الخلق، لا، لان دي هو اختار لنفسه اخلاقه وانت اخترت لنفسك اخلاقه. يبقى اذا ده اللي عايزين نأكد عليه، ان هذا المنهج يريد ان يهدم اصل عظيم من اصول الاسلام، في مقابل انه بيكذب على الناس او بيقدم لهم الجزء اللي هو هيسيبه من الاسلام. يقول لك انا هسيبك تصلي، هسيبك تصوم، هسيبك تمتنع من شرب الخمر وتمتنع من الزنا، مش هجبر. او ده كلام لو قلنا الفكرة نظريا، فعلا تطبيقها العمل يقول انه ما يقرب لكش، لكن هيمنعك تأمر وتنهى. تأمر وتنهى لغاية فين؟ المنع ده يوصل لغاية فين؟ يوصل لغاية ان انت ما تقدرش تأمر او تنهى ابنك اللي عنده 18 سنة او ابنتك اللي عندها 18 سنة. وحتى اللي قبل كده في دول متطرفة في الليبرالية ممكن تمنعك كمان انك تتكلم مع اللي قبل كده. طب احنا نقولهم يا اخوانا انتوا بتقولوا لنا الحريه وحريه الاعتقاد، جايبين لنا مجموعه محدوده من الناس هيفرضوا علينا منهج يصادم دين الاغلبيه، مش ده قهر، مش ده اضطهاد، مش ده اقصاء. وبنكرر تاني، ده مش كلام الجماعات الاسلاميه او كلام الاسلام، شوك لا احنا مختلفين مع فهمكم انتم الاسلام. طب عندنا ايات بينات تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ده قبل ما المنكر يوجد أصلا وقبل ما المعروف يزول. يعني أنت الناس قاعدة في المسجد، إيه المانع إن هم يحذروا من الشر؟ لأن الشر، يبقى إذن الدعوة إلى الخير هذا كلام عام. يبقى مهمة الأمة إنها دايما تذكر بمعالم الخير، ولا بد أن يوجد منها طائفة. ده مشكلة تانية، الليبرالية لو حبينا بس نقول تعبير يتفهم ومع المعذرة في المثال، زي فريق الكرة اللي كل اللعيبة اللي فيه في غاية الأنانية، هياخد الكرة ومش هيسيبها الا مضطر. المجتمع عمره ما يحقق هدفه. الليبرالية مفرطة في الفردية، يعني بيقول لك المجتمع ده مجرد وعاء يحتوي الافراد، سيب كل فرد يعيش طموحاته واحلامه واماله ويحط لنفسه اخلاقه واعتقاداته، ويبقى التدخل المجتمع ممثل في الدولة في اقل قدر الذي يمنع اصطدام الافراد ببعض، يعني بيجروا عشوائي كده. طبعا لا، هم بيجروا في صحراء مفيش خصم قدامهم، حتى لو بيجروا في صحراء مش هينشئوا مجتمع كويس، هينشئوا جزر منعزلة ما بال لو في خصوم. ولذلك هذه الافكار يعني عبارة عن طرف ما بعد البناء في الدول الغربية. لكن الدول اللي في مرحلة البناء، يعني امريكا مش ليبرالية، يعني امريكا الى الان اميل الى المحافظة بالمعايير الغربية، يعني اميل الى المحافظة منها الى الليبرالية، بينما يراد ان تصدر لنا نحن الليبرالية. لان غير قضية هدم الثوابت، قضية الافراط في الفردية، والاثنين متلازمين. ما هو انت عايز كل فرد يعيش عالمه الخاص، واحنا امة، وده الاقرب الى الفطرة والاقرب الى خلقة الله تبارك وتعالى. لو تأملوا شريعتنا تلاقي حتى العبادات، صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. حتى العبادة اللي انت واقف يعني في الصلاة مالكش علاقة باللي جنبك، انها انت بتناجي ربك، يعني الصلاة صلة بين العبد وربي. ومع ذلك كونك جيت وقفت جنب اخوك حتى لو هو واحد بس، يعني لو اتنين في سفر الاسلام فما فوقهما جماعة، انه كل يناجي ربه. ولكن فاذا مفهوم فروض الكفايات، حتى احنا لما بنيجي نقول الواجبات المطلوبة في المجتمع نعتبرها جزء من الفروض، والفروض كفائية، يعني كل فرد من افراد المجتمع بيقوم بالواجبات العينية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويبحث عن ثغرة في المجتمع يؤديها بالتعاون مع غيره، هذه الثغرة يتعبد الى الله بها. طيب في النظام الغربي سواء الديمقراطي او الليبرالي، يقول لك مش مستحيل حد يعمل خدمة في المجتمع من غير ما يكون هو مستفيد منها، ففيش مشكلة. يبقى لن يوجد خدمة مجتمعية الا في نطاق التعويض، اما بشهرة او مال او منصب سياسي او غير ذلك. احنا عندنا بيبقى اصلا القضية ايه؟ قضية شرعية. ولتكن منكم امة، فلا بد في الأمة أن يوجد فيها من يدعون إلى الخير، فإذا هذا من خصائص هذه الأمة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي درجة تانية. الدرجة دي لما يوجد معروف غائب، يبقى الدعوة إلى الخير أشمل، وتكون في كل وقت بتذكير الناس بمعاني الخير وترغيبهم فيها، وتفكير الناس بمعاني الشر وترهبهم منها. حتى وإن لم يكن أمامك الآن من قصر في هذا المعروف أو من فعل ذلك المنكر، الأمر بعد ذلك المنكر مرحلة، عندما تجد أمامك من يقصر في معروف فتقول له اتق الله، أنت الآن وقت الصلاة قد أذن لها فاذهب إلى الصلاة، هذا أمر بالمعروف وهو ملازم النهي عن المنكر. أيضا تجد مثلا من يشرب الخمر، من يشرب الدخان، من يفعل كذا، تقول له اتق الله واترك ذلك. المرحلة الثالثة تغيير المنكر باليد، تغييره يعني ازالته. ولذلك هذا جاء في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بمعنى ان هو بعد ما امر ونهى، انت ممكن تقول له اتق الله ما تعملش كده، وممكن يكون لك سلطة امرة فتقول له انتهي، فاذا ده تغيير ايه؟ تغيير المنكر. او ممكن يكون لك سلطة تزيل المنكر بيدك، ودي اللي بيجي هم يمسكوا فيها ويقول لك احنا بنقول الحديث حط وضع القيد بالاستطاعة، والاستطاعة شرح اهل العلم بانها القدرة التامة بحيث يزول المنكر ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه المعروف، مش انه يزول المنكر ويخلفه منكر مساوي او اشد. ولو ان انسان خرج لاخر لا علاقة له به البتة بيفعل منكر فانتزع ذلك المنكر وازاله بيده، غالبا الاخر بيرد. نعم هو ازال المنكر فعلا، ولكن الاخر ممكن يرد بضرب او شتم او سب ثم تحدث فتنة، وبالتالي لا يستقيم في الاعم الاغلب تغيير احد المنكرات في الطرقات العامة الا لمن له سلطة حقيقية. لكن ممكن الاب مع ابنه مثلا يستطيع ان يغير المنكر، ممكن كبير العشيرة في بعض البلاد البدوية او الريفية يكون له، بمعنى انه مثلا كبير العشيرة يجد احد شباب العائلة يشرب الدخان، وده موجود في الريف المصري انه ممكن يكون يشرب الدخان قدام ابوه بس ما يقدرش يشربه قدام كبير العيلة، فهذا الرجل له سلطة ادبية يستطيع ان يستخدمها في انه لو لقاه يقول له ما تشربش او ينتزع منه مثلا السجارة او غيرها. فاذا هذا الامر شعيرة من شعائر هذه الامة، اللي عايز يجي ينزعها يقول لنا هيعمل ايه في هذه الايات قبل ما يقعد يسألنا وانتوا ناويين تطبقوا الحدود ولا لا. سؤال لا يليق ان يسأل لمسلم، لان اي مسلم يريد تطبيق الاسلام كامل، ولكن هيقول طب في صعوبات، افترض ان في صعوبات احنا مش هن لا يعني اذا وجدت صعوبات فلن نطبق، اذا وجدت حال ضرورة سنمتنع والضرورات تبيح المحظورات. لكن هل هذا في حد في الدنيا بيقيم منهجه على احوال الضرورة؟ واين هي الضرورة؟ يعني هم بيقولك اذا وجدت ضرورة واذا لم يمكن، اصلا الناحية النظرية هم باب التنزل في المناقشة، هنقول اذا وجدت ضرورة واذا وجد ضرر من تطبيق شيء شرعي نتيجة ظروف ما، هل اعتبر زي ما احنا بنقول كده تغيير المنكر؟ لا، اذا لم تستطع ان تزيله الا بمنكر اشد لن تزيله، ولكن العقيدة القلبية والمنهج التربوي والدعوي بتقول الناس ده منكر وكان مفروض نزيله لكن مش قادرين، هل هم ده موقفهم من الحدود اللي هم تقريبا لا يكادون يعرفون غيرها؟ كل ما تتكلم على الشريعة، مع ان احنا مش عايزين برضو نقول لهم طب الحدود دي، لا، لانها جزء من الشرع، ودم اللي اقترع على جزء من الشرع يقترع على الجزء الاخر، لكن هي مشكلتهم ابعد من ذلك بكثير، مشكلتهم مش في الحدود، مشكلتهم قبل كده خالص انه هو عايز ينزل بثوابت المجتمع. يبقى ما فيش حاجة اسمها ثوابت في المجتمع، انما كل انسان يعيش جوه عالمه الخاص، عالمه الخاص بكل ما تحويل كلمة من معاني، ينطبق هذا على الخمر، ينطبق هذا على الزنا، ينطبق هذا على الشذوذ الجنسي. احيانا هم من باب التهييج العامة يقول لك الشيوخ بيقولوا علينا شواذ واحنا ناس محترمة، لا احنا استغفر الله عمرنا ما نتهم حد ولا نسيء. وانا كتير قلت ممكن تلاقي دعاة الليبرالية سلوكهم العام ما يفرقش عنك خالص، بيصلي الصلاة الخمس في المسجد، مشربش خمر، واخلاقيته حتى مع النساء ومع غيرهم فيها احترام، وبعضهم ليس كذلك. لكن انا بتكلم على الفكرة، الفكرة دي بتقول لك لما تلاقي السكير العربيد الزاني الشاذ في المجتمع اياك حتى تبص له نص بصة زي ما بنقول بالتعبير الدارج، لان ده انسان اختار لنفسه عالمه الخاص. اذا القضية ان هو بيهدم عندي اصل الامر وعرفنا عن المنكر، اقول له قبل ما تقول ان ده الاسلام فيه حرية وان اصل الحرية، نقول له ماشي الحرية في الاسلام مقيدة، واضح؟ فاذا القضية هنا بنقول ان اول ما تصطدم به الليبرالية تصطدم بشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهاردة بنتكلم عليها كهذه الآيات التي أمرت بها وحضت عليها وجعلتها أهم صفات خيرية هذه الأمة. أيضا من المناسب أن احنا نشير إلى أداب هذه الشعر، كما ذكرت المخالف مش عايزها أصلا حتى لو عملتها بمنتهى الانضباط، فكيف لو أسيء تطبيقها؟ يبقى احنا يهمنا في هذه المرحلة، ولأن طبعا كان في بعض إخواننا من الاتجاهات الإسلامية الأخرى لديهم سلوك ما في تغيير منكر باليد حتى في الطرق العامة وتراجعوا عن ذلك وعملوا مبادرات، ولكن المرحلة مرحلة فيها كثير من الفتن، فنريد أن نؤكد على هذا المعنى ونريد أن نعيد شرحه وتوضيحه لإخواننا والجميع إخواننا في كل الاتجاهات الإسلامية الأخرى، لا سيما والخصم يتربص ليس بالإسلام كتطبيق أنت شخصي له ما عندوش مشكلة أنك تمتنع من المنكرات أو تؤدي الفرائض، ولا عنده مشكلة في اللحية ولا في النقاب ولا في أي حاجة أنت ممكن تتخيلها، المشكلة في أن هذا الاختيار عيش أنت جواه واترك المجتمع، كل شخص في المجتمع يعيش برضه جوه اختياره، هنقول له لا ده مصادم للإسلام، واللي قال أنا مسلم وافق لما قال أنا مسلم وأعطى الحق لكل المسلمين إن هم يقولوا له إذا أخطأ أخطأت، بما في ذلك الدعاء، بما في ذلك الدعاء والشيوخ وكل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يجيش يقولوا بقى الدولة الدينية والكهنوت، ده كان عند غيرنا، كان في أمم أخرى قال الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، رجال الدين فيهم متألهين يعتبرون أقوالهم وأفعالهم معصومة، لكن احنا بنقول لا انتوا، احنا هنا بنقول كل المسلمين بينهم ميثاق أن من حق جميع المسلمين على أي أحد إذا أخطأ أن ينصحوا. يبقى اذا حتى كلمة الحرية ملهاش معنى هنا، ملهاش معنى تيجي تقولها لي هنا، ثم ان في المقابل كل ما في لا نعلم في الدنيا حرية مطلقة لابد من قيد. القيد عند الليبراليين ايه؟ قال لك القيد انت حر ما لم تضر، والقيد عندنا انت حر ما لم تخالف شرع الله. تعال نحلل كل قيد من القيدين، لما هو يقول انت حر ما لم تضر من اين نعرف الضرر؟ قال لك بطريقة ديمقراطية، اذا كان الاغلبية قررت ان ده ضرر تحط عليه قيد، يبقى انت رجعت بقيت عبد للاغلبية، بينما احنا بنقول انت حر ما لم تخالف الشرع فانت عبد لله وحده، يبقى اذا قيد الشرعي هو اللي بيديك الحرية الحقيقية، لان انت عارف القيود اللي عليك من قبل ما تتولد، الشرع يعني استقر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انت عايز تعرف القيود اللي عليك النهاردة هي اللي عليك النهاردة، هي اللي عليك بكرة، هي اللي عليك بعد 100 سنة، ما هتتغير، قيد ثابت من سلطة عليا مطلقة انت مذعن لها بالطبع، لانك انت بتقول انا عبد الله عز وجل. طب هو بيجيب قيد من سلطة متغيرة، ده ده يفوز وده يلغى وده يغير البرلمان، سلطة متغيرة متنقلة لها أراءها. فعندهم أول ما بحثوا لما نيجي نشوف موضوع الخبر ده، الشرع كسلطة مطلقة حاكمة على كل الخلق، قالوا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع. فالسلطة المطلقة الحاكمة علينا نحن المسلمين التي هي سلطة الخالق أخبرنا بأن دي فيها ضرر، وأن احنا لو أن الناس عمالة تغرينا بيها بالنشوة واللذة دي كلها منافع أقل بكتير من الإيه؟ من الضرر، وبالتالي فالله عز وجل يحرمها علينا. استوى في ذلك الحاكم والمحكوم، واللي هيطبق القانون واللي هيطبق عليه القانون، والعاصي اللي هيعاقب وفق هذا القانون هيبقى عارف العقوبة اللي وضعها عليه الله عز وجل. هم أول حاجة قال لك لا، سيب للإنسان أقصى مساحة اختيار، وهي انه ممكن يشرب الخمر، ما ان عندهم القاعدة انت حر ما لم تضر، فقالوا الا ان يكون في يمشي في الشارع في حالة سكر بين. كل القوانين الغربية وللأسف القانون المصري حتى الآن كذلك بيجرم السكر البين في الطريق العام. بس مين اللي حط القيد ده؟ بشر. اذا يكفيك يعني شؤما ان يكون من قيد حريتك مجموعة من البشر مثلك، سواء بقى في طريقة، وطبعا حتة الاغلبية والكلام ده دعك من هذا كله، بيبقى فلاسفة مفكرين هم اللي بيحطوا القيد، وبعدين بيقتنع بناس يعني في الاخر، لان مستحيل كل الناس ما عندهاش قدرة على انها تصوغ كلام زيد. فواحد قال لهم ادي القيد اللي عندي، الناس راحت نقل القيد ده، اقروه في البرلمان الفرنسي يوما ما، ثم استنسخ في كل القوانين حتى العربية. ان دلوقتي مشكلتك انت اشرب زي ما انت عايز، بس ما تمشيش في حالة سكر باين في الطريق العام. فالاول اهو هنا قلنا قيد وقصاد قيد، لكن ده قيد شرعي وده قيد وضعي. ده قيد انت بتشعر تجاهه منتهى الحرية لانه تجاه خالقك، والاخر قيد وضعه حتى الان. اسأل مين اللي حطه عليك، ما تعرفش مين اللي حطه عليك. تعال بقى في التطبيق، هل هم نجحوا؟ اولا الشخص اللي هم كلفوه انه من حقه يشرب الخمر او اعطوله الاذن الا ان يكون في حالة سكر بين في الطريق. طبعا الكلام ده قصده ايه؟ ان بيع الخمر وتصنيعها والاعلان عنها مباح، فالاعلانات هتقعد تكلمه عن لو انت مرهق في العمل خد كوب ماء، لو انت كذا لا. فانا سبت اطلقت عليه وحوش رأس مالية تقول له اشرب الخمر، امتى الراجل ده بقى هيعرف حالة السكر البين؟ الخمر بتعمل نشوة، فهو شرب اول كاس حصلت له النشوة طبعا ايه، وداولي بالتي كانت هي الداء. فهو دلوقتي بقى محتاج لذة زيادة، ولانه بعد اول ساعة من الشغل خد كاس او بعد طيب امتى بعد ما عقله خف مع الكاس الاولاني بتطلب منه يقيس النقطة اللي عندها يوقف؟ اليس هذا تكليف بما لا يطاق؟ اليس هذا قهر للنفس انك عطيله قول له خد بالك انت الان انسان سوي تماما وبيشرب الخمر، وسيتحول بعد لحظة مجهولة الى انسان مجرم. ايه اللحظة دي؟ هو عليه قيسها وهو في حالة انعدام وزن، ده القانون بتاعه. وعشان كده كل الناس بتتخطى النقطة دي. كل الناس مين؟ مش اللي هم بطبيعتهم عندهم ميل الخروج على القانون، لا، ده الساسة والممثلين والممثلات نجوم المجتمع اللي يهمهم يمشوا في المجتمع شكلهم كويس، بيسوقوا العربيات في اوروبا تحت تأثير السكر ويتمسكوا ويروحوا يعني قصصهم مالية الدنيا. فاذا هو لما قال له السكر البين في الطريق العام ده القيد اللي هيحطه على الخمر، بقى قيد وضعي، قيد وضعي غير القيد الالهي، وفرق كبير بينهم. ثم صار في قهر بالغ للشخص ده، انت بتقول له خد بالك انت في لحظة مجهولة وانت في قوة عقلية غير مستقرة، سوف تنتقل في نقطة ما من انسان صالح الى مجرم، وعليك انت تقيسها. وما طبعا بيعرفش هل حمى هذا القانون المجتمع؟ خد بالك القانون مش معمول وفق الفكر الليبرالي عشان الراجل ده يبقى مواطن صالح ولا مش صالح، لان بيقول لك مالكش دعوة، كل واحد يعيش جوه عالمه الخاص، لكن معمول عشان يحمي المجتمع. طب حمى المجتمع؟ او في النهاية كل اللي بيشرب، عدد كبير جدا من اللي بيشربوا ما بيعرفش يظبط النقطة اللي عندها مفروض يتوقف، فبيصل الى السكر البين، بل واكتر من كده يروح يسوق السيارة تحت تأثير السكر البين ويقتل. واعلى سبب للقتل في اوروبا وامريكا قيادة السيارة تحت تأثير المسكر. المشرع لان عندهم التشريع لغير الله. الجيل اللي شاهد الاثار المدمرة للتشريع الاولاني اللي طبق قاعدة انت حر ما لم تضر، واعتبر ان انا حسيب الانسان يشرب بس ما وصلش للسكر البين في الطريق العام، قالوا لا ده احنا اكتشفنا ان القيد غلط. خد بالك ما عندناش في الشرع اكتشافات، نقطة خطيرة جدا. هم هيكتشفوا بعد اجيال دور فران تجارب بقى ان القيد غلط. هو كان عايز يحط قيد انه يقيد حرية الفرد عند حدود مصلحة الجماعة، فحط القيد ده وجرب، اكتشفوا ان القيد غلط. لما جيهم ينقلوه ما عرفوش، فراحوا مرجعينه تاني. تجارب محاولة تجريم شرب الخمر مطلقا في امريكا مرتين في تاريخها اتعمل القانون دوت وتم التراجع عنه، لانه في الاخر ثقافة المجتمع ان مفيش سلطة عليا مطلقة حاكمة على الناس. فاذا كان البرلمان اقتنع فجأة بان الخمر حرام، ممكن مظاهرات واعتصامات واضرابات تجبر البرلمان انه يغير وجهة نظره، لان الناس خلاص اشربت حب الخمر، لان معروف السلطة فين هي موجودة، هي نضغط عليها تغير رأيها. بينما السلطة الشرعية الحاكمة المطلقة هي الشرع. يعني لو ان يعني لو افترضنا جدلا من باب التنزل في المناقشة ان واحد بيدور على مصلحة مجتمع ولقاهم بيؤمنوا بسلطة مطلقة حاكمة لا تتغير ولا تتبدل، ده حتى لو هو مش مؤمن بيها يقول هاتولي دي، لان هو ده تعريف السلطة عندهم. هو بيضطر ينزل هذه الصفات على البرلمان، مع انه عارف ان البرلمان مش ثابت، بيتغير من زمن الى زمن، وانه سلطته مش مطلقة، وانه حتى لو اقتنع بحاجة تخالف هوى الناس، الناس تقدر تعرقل له اللي هو جابه، فيبقى كده فقدنا معنى السلطة. ودي الفوضى الخلاقة بقى، والفوضى اللي اكثر من الخلاقة شوية، اكثر همجية من الخلاقة. اوروبا بنت مجتمعاتها خلاص، وبدأوا في مرحلة الطرف الليبرالي، يعني هو الاول بنى مجتمعاته تحت سلطة دكتاتوريات عسكرية، جيل نابليون وخلافه بنى البنية الاساسية، وبعدين عمل الديمقراطية. الديمقراطية خلت المجتمع لسه محافظ شوية، بمعنى لو ان معظم الناس لسه عندهم ان الشذوذ حاجة مقززة، هيحطوا قانون ان الشذوذ حاجة مقززة. شياطين اليهود وشياطين الجن قال لك لا، الديمقراطية دي كده غلط، يعني الديمقراطية هم عاملين بيحاولين يقنعونا بيها، ما هي الليبرالية اللي هم برضو بيخجلوا من ان هم يقولوه ان الليبرالية تعديل على الديمقراطية، لان الديمقراطية اللي عاملين عايزيننا نقتنع بيها ديت، قال لك لا ما تيجي الاغلبية مقتنعة ان الشذوذ غلط وعاملة قانون يجرم الشذوذ. لا، انت جرمته دون ان يكون المجتمع سوف يتضرر منه، فعايزين نحط قيد. وانتبه، القيد ده هيتحط فين؟ في الدستور الذي يقيد عمل السلطة التشريعية. عشان كده هم معظمهم الاعلام الليبرالي عمال يسألنا انتوا كنتوا فين؟ احنا موجودين في المجتمع، وكنا احنا اللي بيضيق علينا امنيا، واحنا اللي بندفع ضريبة دعوة الناس الى الحق، هم بقى كانوا فين؟ الله اعلم. طب هو هيقول لك انتوا جيتوا دلوقتي ليه؟ بقول له احنا موجودين في مكاننا. طب وهم جيهم دلوقتي ليه؟ جيهم عشان يعملوا دستور ليبرالي بس كده، عشان يحط لك في الدستور انك ما تجيش جنب الشواذ، وما تجيش جنب كذا، وما تجيش جنب كذا، وما تجيش جنب، سواء بالنص او بالفاظ تدل على ذلك. وبعد كده ان شاء الله يحكمها الاسلاميين حتى، بل يفضل زي تركيا كده، جيب ناس ما بتسرقش، بس تسيب ايه هو عايش في مزاجه الخاص ونمطه الغربي. فبالتالي هي المعركه في هذا في هذا الإطار كما ذكرنا، في انه عايز كل انسان يعيش يختار عالمه الخاص، وعالمه الخاص مش هو اللي هيختاره، احنا عارفين الاعلام هو اللي هيختاره له، وهيختاره له نمط غربي. في اوروبا بنوا بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية في ظل ديكتاتوريات، وبعدين عملوا الديمقراطية اللي ابقت على قدر من المحافظة على التقاليد الباقية. وخلينا نقول ان احنا بنتكلم على شعوب ما عندها دين ما فيهوش تشريعات كاملة، وعندها كلام على نسبية الاخلاق، وعندها استعدادات، وبعدين الطرف العالي جدا بعد كده ان كمان حتى الاغلبية لو شايفة حاجة غلط مش من حقها تحطها كقانون في تجرمه، دي الليبرالية. امريكا لسه في مرحلة الديمقراطية، والليبرالية بتحاول توجد لها مكان في امريكا. يعني امريكا اللي بتصدر لنا الليبرالية النهاردة هي مش ليبرالية، وهتلاقي كل انتخابات امريكية يسأل كل رئيس هتعمل ايه في الشواذ، هتدخلهم الجيش ولا لا، هتديهم حق في الوظائف ولا لا، ولن تجد اجابة شافية. يعني واحد هيلعب دور المحافظ ويقول لا انا ضد الشذوذ ومش هديهم حقوق، والتاني هيقول كلام عايم ولما ينجح مش هينفذه او ما بينفذوش، لان هما لسه هما في مرحلة البناء. وخطر جدا لما يفتح هذا الطرف وهما في مرحلة البناء، فده طرف واسراف خلقي ممكن تستحمله المجتمعات اللي خلصت بناءها، تستحمله شوية الى ان تأتيها السنة الكونية القاسمة التي يعني تزيلها كما ازيلت قرى لوط وغيره. اما في يعني بلاد كبلادنا فمع مصدمتها الفجة للشريعة الاسلامية فهي توشك ان تهدم المجتمع، وبحيث لا يقوم بعدها. ده حتى لو طبقت الليبرالية الاقتصادية فقط بدون الليبرالية الاخلاقية، وده هيبقى اهون كتير طبعا. ولكن هو احنا اللي كنا فيه دي مش هي الليبرالية الاقتصادية؟ ما هيضحكوا علينا يعني، احنا اللي كنا فيه ده بيع القطاع العام لصالح القطاع الخاص، واعطاء القطاع الخاص التوحش بغير قيود. ما تجيش تقول لي دول طلعوا حرامية، ما اذا الليبرالية اوجدت حرامية وطلعوا حرامية على فكرة. يعني كل السرقات، سرقة الاراضي الجديدة والثروات اللي متخبية خدوها لنفسهم، لكن ادارة الاقتصاد اللي كان موجود بالفعل ادير بطريقة ليبرالية، وادي نتيجة الليبرالية. فانت مفروض بدل ما الليبراليين يرفعوا رايات الاستسلام ويقولوا احنا خربناها، لان بتكلم على فكر مش على اشخاص، الفكر الليبرالي الاقتصادي خربها بالاخر كده. فلا ده قالك لا دول شوية حرامية ما لكمش دعوة بيهم، مع انهم كانوا يطبقون الفكر الليبرالي، وهيجيب لنا الفكر الليبرالي الاقتصادي وعليه علاوة. يعني كان احنا لسه ما خلصناش من الليبرالية الاقتصادية وكوارثها، وعليه علاوة الليبرالية الاخلاقية، يبقى يعني قل على المجتمع السلام. يعني هنرجع تاني بسرعة، يعني ما يعني اللي مفهمش الكلام ده يكفي انه بس هيعرف انه عندنا القرآن والسنة بتقول ان احنا امة لها ثوابت اخلاقية بيننا وبين بعض كمسلمين، عقد بيقول ان اللي قال انا مسلم يعني عارف ان الخمر حرام كمثال طبعا، يعني عارف المحرمات وعارف انه من حق كل مسلم بل من واجب كل مسلم يشوفه هينحرف يقول له اتق الله، وان من واجب السلطة الاسلامية انها تعاقبه. خلاص هو الراجل وافع على الكلام ده كله، انت ما تجيش بقى تتدخل، هذا عقد لا يقبل التجزئة. عقد اللي قال انا مسلم وافع على الكلام ده كله، فياريت هم ما يحاولوش يفصصوا الاسلام ويؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، ويقول لك لا انت سيب المسلم ما تكلموش لما يختار حاجة محرمة، اقول له هو ملوش اختيار، هو اختار خلاص، هو اختار واعلن اختياره ووافق على ميثاق الاسلام اللي بيقول ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، الى اخر الايات التي قرأناها. نذكر بعض الاحاديث ايضا يعني ثم نختم بالضوابط، لان بنقول احنا محتاجين الضوابط جدا، لان المخالف الا هيستخدم اي مخالفة. طبعا هنجيب الضوابط اصلا لا، بحيث ان احنا اذا قمنا بالامر نقوم به على الوجه الشرعي، لا سيما اذا كان هناك المتربص. من الاحاديث التي ذكرها الامام النووي رحمه الله في هذا الباب، من اروع الاحاديث اللي ترد على هؤلاء القوم، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. اللي بيقول لك هو من حقه يختار المنكر، بقول له احنا عايشين في سفينة واحدة والمنكرات بتعمل ثقب في جسم السفينة، فمبدأ ان هو حر ما لم يضر، بقول له كل معصية بتنشأ في المجتمع ضرر للمجتمع ككل. من اين هذا؟ بقول له احنا مسلمين، حتى المعصية اللي هو قافل على نفسه فيها احنا مسلمين، ونثق ونؤمن بنصوص الكتاب والسنة، ونؤمن بان الله على كل شيء قدير، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان وجود المنكر وجوده، مجرد وجوده، بغض النظر بقى اللي عمله قافل على نفسه ولا مش قافل، كان طبعا من شروط انكار المنكر الا تتجسس، لكن القضية ايه؟ في منكر يبقى لابد من انكاره، عرفت به تنكره، كما في حديث ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، الى اخر الحديث. تقول: فقلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخبث. فاذا هي دي الثقوب اللي في جدار السفينة. اذا ايضا اذا قال احد: وماذا ضرك ذلك العاصي؟ اقول: ضرني عدة اضرار. الضرر الاول انه اخل بالعقد اللي بيني وبينه، لاننا كمسلمين بينا وبين بعض عقود ان احنا نتناهى عما فعلنا من المنكر. الامر الثاني ان اوجد علي عقوبة الهية وفق عقيدتي انا كمسلم، ان انا لو شفت منكر وما انكرتوش سوف اعاقب، فانت منعتني الان، خلتني اعيش. اذا كنت انت عايز تحرر شارب الخمر والزاني من عقدة الذنب، اوجدت عند انا كمسلم عقدة الذنب، ان انا حاسس ان في منكر مش قادر انكره، وانا ليس عليك هداهم، نعم، ولكن عليك ان تبين، عليك ان تأمر وتنهى. لن يحاسبني الله على انه شرب الخمر، ولكن سيحاسبني هل امرته ونهيته ام لا. الامر الاخر انا وفق عقيدتي ايضا كمسلم اؤمن بان الذنوب سبب للبلاء العام، فانا حتى لو مش شايفه خالص وشايف في منكرات في المجتمع، يبقى وجودها بحس باعتقد ان غلاء الاسعار وتسلط الاعداء كل ده، مع انه له اسباب ظاهرة، الا انه الذي قدر هذه الاسباب اصلا هو الله عز وجل، وقدرها لاننا امة صارت فقدت مقومات خيريت، فابتلاها الله تبارك وتعالى بالعقاب. الضابط التي ذكرها الشيخ العثيمين حفظه الله رحمه الله في باب الامر في المكرونة اشار واشارة لطيفة الى ان عندي الدعوة الى الخير دي مرحلة يجب ان توجد في الامة بغض النظر عن المنكرات، يجب ان يوجد دائما، ودي كأنها الرسالة الاعلامية الاسلامية. ثم الامر في المنكر اذا وجدنا معروف فيه تقصير، حد قصر في معروف نأمره قم فأديه، او حد فعل منكر ننهى عنه، ثم درجة التغيير، وهذه التي تحتاج الى ضوابط كثيرة. يقول من هذه الضوابط ان يكون الانسان عالما بالمعروف والمنكر، فان لم يكن عالما بالمعروف فانه لا يجوز ان يأمر به، لانه قد يأمر بامر يظنه معروفا وهو منكر وهو لا يدري، فلا بد ان يكون عالما ان هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولا بد ان يكون عالما بالمنكر، اي عالما بان هذا منكر، فان لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه، لانه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، او ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق على الناس بمنعهم مما اباح الله لهم، فلا بد ان يكون عالما بأن هذا منكر. الأمر الثاني أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر. إن باب الدعوة إلى الخير باب واسع، أنك تقول هذا من الخير فيجب علينا معشر المسلمين أن نفعله، وباب النهي وهذا من الشر يجب علينا أن ننتهي عنه، لكن أنك توجه لإنسان فلا تتسرع في اتهام، لان ممكن كونك تقول له لا تفعل ذلك فقد اثبت اتهام، انه ليس مثلا مجرد حصر الكلام اللي قاله الشيخ هنا، انه لا اذا وجدت رجل يسير مع امرأة فلا تفترض انها اجنبية عنه، لا، لان ممكن تكون اخته، ممكن طالما انه ليس هناك ما يريب، ليس هناك ما يريب، فلا تتسرع في اثبات تهمة على شخص حتى لو انت مش جهة قضائية، مجرد انك تقول له تهمة فهذا قد يكون في نوع من انك تجرح يعني شعوره. وطبعا هناك مندوحة الهروب الى ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، فهذا يعني في كان يلجأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحيان لما يبلغ ان فلان عمل كذا، مع انه هو يبلغ ان فلان شخص بعينه، لكن فلان ده لما موجود في المسجد والامر انتهى، يعني انت لو هو لسه بيعمل دلوقتي ممكن تلحقه، طب الامر انتهى، ممكن يكون اللطف في النصيحة والرفق في النصيحة انك تقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. الشرط المهم جدا الا يزول المنكر الى ما هو اعظم منه، وده اللي يخلينا دايما سنمتنع من ازالة المنكر باليد. تدعو الى الخير بصفة عامة مفيش مشكلة، تقول لصاحب المنكر اتق الله غالبا مفيش مشكلة في 90-95% من الاحوال، تزيل المنكر بايدك لو لم يكن لك سلطة فيحدث مشكلة، وبالتالي لا يجوز حينئذ ان تنهى ان تزيل المنكر بيدك. الشرط اللي هناك شرط مختلف، هو ليس شرط في الواقع الامر، وان كان ادب من اداب الامر في المنكر، وهو ان يبدأ الامر الناهي بنفسه ولا ينهى عن شيء ويأتي بمثله، كما قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. ولكن هذا تعالى الان لو ان جماعة، وده بيحصل، بيشربوا خمر ووقعوا فيها، وهم اي مسلم عمره ما يستريح للمعصية ابدا، يعني يقول يعني لو استقبلت من امري ما استدبرت ما كنتش انزلقت المطلق ده، بس انا واقع فيه دلوقتي وجاي واحد جديد يقعد معه، فهيقول اصلا انا شارب للخمر ما نهاهوش، لا. فاذا كما قال بعض اهل العلم واجب على اهل الكؤوس ان يتناصحوا فيما بينهم. طبعا ده ليس الاصل في الداعية او المتصدر بصفة عامة لذلك، لكن واجب ما يجمعش بين ان هو فاسد في نفسه ان يترك اخ مسلم يمكن ان ينصلح حاله، يمكن ان يقيم ده الفساد ويتركه. وفي الواقع كم رأينا يعني من عصاة كانوا ينصحون اخوانهم، يعني باقي عندهم هذا الفقه بالفطرة، لما يلاقي حد لسه جاي يدخل جديد في المعصية يقول له اوعى انا دخلت تجربة وما عرفتش اطلع، انا قلت يعني اثبات ذات، وفي ناس العكس بيبقى بقى ابليس، وينطبق عليه قول القائل وكنت قريبا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. هتلاقيه ينطبق عليه المثال بيقول ايه، ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، وده له حسابه وده له حسابه. فعشان كده بنقول لا، ده لازم احنا كثقافة تكوين العقلية الشرعية للناس، لان كل انسان وارد في يوم من الايام يلاقي نفسه تورط في معصية، ووارد يلاقي نفسه جاي واحد يشاركه فيها، يعمل ايه؟ فبالتالي من الفقه الذي يجب ان نتعلمه جميعا ان كوني متلبس بمعصية ما يخلينيش اضيف اليها كمان واحدة، ان انا اسكت عن الانكار، وان انا اترك انقاذ اخ مسلم من هذه المعصية. لا اقول له ده رغم ان انا بتورط وانا عارف ان انا عاصي بهذه الورطة، بس بحذرك انك تتورط زيها. وبالتالي في فرق بين حال الكمال ان الانسان يعني يبدأ بنفسه، وبين ان هو بالفعل خلاص فاعل معصية وامامه فرصة ينقذ غيره فينبغي عليه ان ينقذ ذلك الغير. يعني حاصل الكلام ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة هذه الامة وسبب عزها وسبب خيريتها، وانه يراد منا الان ان احنا كل واحد يخلي الكلام في سره، ما يقولوش ما يدعوش حد اليه، وبيقولوا لنا هو ده الاسلام وده لا يتعارض مع الاسلام، واحنا بنقول لهم من باب الدعوة الى الخير، ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب محبة الخير لجميع المسلمين، ندعوهم لقراءة هذه الآيات وهذه الأحاديث ومراجعة موقفهم، طالما أنهم يقولون أنهم حريصين على أن لا يخالفوا الإسلام، فليعرفوا أن في هذا المنهج مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، وليعرف كل من قرأ هذه الآيات قبل واقتنع بها بفضل الله تبارك وتعالى وآمن بها لأنه آمن بالقرآن كله، أنه أن هذه الدعوات مما تصادم الإسلام فيه أنها تريد أن تلغي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.